الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اجتماعات دبلوماسية مكثفة في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، ودبلوماسيون غربيون يعربون عن آمالهم في إحراز تقدم. إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية دهس للشيخ جراح في القدس المحتلة. قيادات عسكرية وسياسية في ليبيا يرفضون اختيار باشاغا رئيسا للحكومة. تفاصيل النشرة. شدد الرئيس الإيراني على ضرورة الاهتمام بتوصية قائد الثورة الإسلامية في مجال جهاد التبيين، وقال يجب أن لا ننسى درس المقاومة وذاكرة الشهداء والمضحين. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي خلال تفقده محافظة إيلام ولقائه بحشد من أسر الشهداء والمضحين الذين سقطوا جراء غارات لطيران النظام الصدام على ملعب في هذه المحافظة، اعتبر إيلام من بين المحافظات التي كان لها حصة كبيرة في الدفاع عن البلاد والنظام والثورة الإسلامية. وقال السيد رئيسي أبناء هذه المحافظة قد أدوا ما بأعناقهم إزاء الثورة، وقد شهد الشعب الإيراني دوما ما قدموه من تضحيات وصمود بوجه الأعداء. التقى الوفدان الإيراني والصيني المشاركان في المفاوضات النووية في فيينا لإجراء مباحثات دبلوماسية ثنائية لمناقشة اقتراحات الوفود المشاركة في المفاوضات، مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالم عن إيران. كما التقى رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، كما تباحث مع نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف. وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي أعرب دبلوماسيون غربيون عن آمالهم الكبيرة في إحراز تقدم في الأيام الأخيرة. قال مصدر قريب من فريق إيران المشارك في فيينا إن تقديم الاقتراحات أمر متعارف عليه في جميع المفاوضات، وإيران منذ البداية أخذت بيدها زمام المبادرة وقدمت الاقتراحات الجديدة، كما حثت الأطراف الأخرى على انتهاج هذا الأسلوب. وأضاف المصدر أن فريق إيران المفاوض يدأب على النظر بدقة في أي اقتراح جديد، مضيفا ينبغي على الأمريكيين أن يقرروا في نهاية المطاف ويحددوا موقفهم ويضعوا حدا للاستنزاف الذي أصاب العملية التفاوضية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة فجر اليوم بأن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس الشرقية. وقالت المصادر إن سيارة يقودها فلسطيني دهست مستوطنا وأصابته بجراح خطيرة في حي الشيخ جراح وانسحبت من المكان. وأضافت أن قوة قوات الشرطة دفعت بتعزيزات للحي، مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة هاجمت حي الشيخ جراح تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اعتدوا في ساعة متأخرة من مساء أمس على أهالي حي الشيخ جراح في القدس خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم حول حملة تضامن المقدسيين مع سكان النقب ضد هجمة الاحتلال الشرسة لاقتلاعهم من أراضيهم. إليكم التقرير التالي.
لأنها قضية واحدة ومحتل واحد ومخطط واحد، وهو سرقة الأرض وتهجير أصحابها الأصليين من الفلسطينيين لإحلال المستوطنين، توجه أهل القدس المحتلة ممثلة برئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري وأعضاء من العمل الوطني الفلسطيني ونشطاء سياسيين مقدسيين للنقب المحتل لترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني ودعم أهل النقب بمواجهة الاحتلال ومخططاته التهودية.
هذا الحراك مهم جدا، تأكيد على وحدة شعبنا وعلى وحدة مصير هذا الشعب سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في منطقة النقب والداخل الفلسطيني. الاستهداف واحد، المخططات والمشاريع الاستيطانية واحدة تستهدف اقتلاع هذا الشعب.
أهل النقب جنوب فلسطين المحتل عام 48 أكدوا على وحدة الفلسطينيين بمواجهة الاحتلال، داعمين هذه الوفود المقدسية الفلسطينية لضرب مخطط التشجير لأراضيهم من قبل الاحتلال الذي لم ينجح بذلك بفضل هبة أهل النقب ضد هذا المشروع التهودي وهدم منازلهم وخيامهم.
قضية الأرض بالنسبة لنا هي قضية وجود، قضية كيان، قضية انتماء. نحن جزء من الشعب الفلسطيني، نحن نتحدث عن قضية صمود أسطوري منذ 73 عاما منذ النكبة وما زلنا مستمرون. يعني هم هدموا في السبع سنوات الأخيرة في النقب ما يقارب 11,000 بيت، لم يهاجر بيت واحد.
خيمة التضامن هذه وسط النقب المحتل تشكل عنوان لوحدة الشعب الفلسطيني وعنوان المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومؤسساته. حال لسان أهل النقب مع حملات التضامن من أهل القدس وكل فلسطين بأن الأرض هي الهوية والنضال، وسنقف بوجه كل عمليات التهويد والطرد.
إلى الملف اليمني، حيث استشهد مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الحديدة. وفي نفس السياق، وصل طيران العدوان السعودي الإماراتي غاراته على الأهداف المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر رسمية إن طيران العدوان استهدف بغارتين شارع المطار في مديرية الثورة المكتظة بالسكان، فيما شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة في محافظة يمنية أخرى. من جهة أخرى، ألحقت القوات اليمنية المشتركة هزيمة كبرى بقوى العدوان في مدينة حرض، وتمكنت من إخراج القوات الغازية من أطراف المدينة. حول تواصل جرائم تحالف العدوان السعودي ضد المدنيين في اليمن وآخر التطورات الميدانية، نستمع إلى التقرير التالي.
التهديد والوعيد من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي لا يتوقف ويكاد يكون مستمرا بشكل يومي، حيث زادت في الآونة الأخيرة إعلانات التحالف السعودي بالبدء فيما يقول إنها عمليات هامة وواسعة وضربات دقيقة لمواقع ومخازن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ومع إعلان ناطق تحالف العدوان تركي المالكي في وسائل الإعلام السعودية بدء هذه العمليات، تقوم الطائرات السعودية والإماراتية بقصف صنعاء ومناطق أخرى تم قصفها مئات أو آلاف المرات سابقا، وتخلف هذه الهجمات في أكثر الأحيان ضحايا من المدنيين وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين، لكنها لا تحقق شيئا وليس لها أي تأثير على الصواريخ البالستية ولا الطائرات المسيرة التي يستمر إطلاقها باستمرار على العمق السعودي الإماراتي منذ سنوات. السنوات. الغارات السعودية الإماراتية ليست فقط على العاصمة صنعاء وشوارعها، حيث شن الطيران خلال ساعات أكثر من 30 غارة جلها على مناطق مختلفة في محافظات مأرب وحجة وصعدة. وقالت مصادر ميدانية إن الغارات كما هي العادة أدت إلى دمار واسع في مزارع وممتلكات المواطنين. الدعاية السعودية الميدانية أيضا أثبتت فشلها وعدم مصداقيتها، فبعد أيام من إعلان تحالف قوى العدوان تصعيدهم في المناطق الحدودية وتقدم قواتهم في مدينة حرض والادعاء حول دخولهم المدينة وإسقاطهم أكثر أحيائها، تبين أن هذه الدعاية غير صحيحة، حيث استطاعت القوة اليمنية إفشال المخطط السعودي وكسرت الهجمات التي شنتها قوات التحالف ومرتزقته. واستطاعت حرض الصمود والانتصار من خلال كسر الحصان عنها ودحر القوات الغازية من أطرافها، واعترفت وسائل إعلام مقربة من قوى المرتزقة بالهزيمة في حرض، لكنها قالت إن سبب الهزيمة جاء بضغوطات دولية على السعودية للتراجع عن دخول مدينة حرض. إلى ذلك استمرت في أغلب المدن والمحافظات اليمنية الوقفة الاحتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي وحصاره المفروض على البلاد، حيث جرت وقفات رجالية ونسائية طالبت بدعم الجبهات ونددت باستمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية.
إلى ليبيا، حيث عبرت عدة مكونات اجتماعية وعسكرية ليبية عن رفضها لقرارات مجلس النواب بشأن اختيار فتح باشاغا رئيسا للحكومة وتضمين التعديل في الإعلان الدستوري الذي يؤجل الانتخابات 14 شهرا مقبلا. واعتبر أعيان من قبائل فزان جنوبية ليبيا أن ما يقوم به مجلس النواب يهدف أساسا إلى التمديد لنفسه، بداية بإصدار قوانين انتخابية معيبة وصولا إلى عمله على فرض حكومة موازية، في إشارة إلى تكليف باشاغا بتشكيل حكومة بعد اختياره رئيسا لها. وعبروا عن خشيتهم من أن يدخل إنشاء حكومة موازية العاصمة طرابلس وباقي البلاد في حرب أخرى. تفاصيل أوفى حول الانقسامات السياسية في ليبيا بعد تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة في التقرير التالي.
انقسامات في ليبيا تعمقت أكثر مع تعيين البرلمان ومقره شرق البلاد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء، مقابل رفض رئيس الحكومة الحالية المعقدة عبد الحميد الدبيبة التنحي. ويقول عقيلة صالح رئيس البرلمان أنه استلم رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الوزراء، لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي نفى تصريحات عقيلة صالح وأكد أن المجلس لم يختار باشاغا رئيسا للحكومة. باشاغا خاطب الجميع بالقول إن حكومته ستكون بمشاركة الجميع. وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين كانتا تحكمان البلاد من العام 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة. ويسعى البرلمان لإدارة دفة المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر كانون الأول الماضي، ويقول إن حكومة الدبابة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها. باشاغا من جهته توقع من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الالتزام بمبادئ الديمقراطية وتداول السلمي للسلطة، لكن الأخير حذر الليبيين مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد، وأكد أنها تجر البلاد مجددا إلى مربع الانقسام، وجدد موقفه بعدم السماح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية ومحاولات جر الليبيين إلى حرب أهلية جديدة. ويشدد الدبيبة على أن حكومة مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة. في المواقف أكدت الأمم المتحدة دعمها لعبد الحميد الدبيبة، وقالت إن مستشارة الأمين العام الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تعمل على جمع المعلومات بشأن قرار اختيار فتح باشاغا، وأنها تحاول المساعدة في إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. بينما أعلنت مصر تأييدها اختيار فتح باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.
إلى العناوين. اجتماعات دبلوماسية مكثفة في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، ودبلوماسيون غربيون يعربون عن آمالهم في إحراز تقدم. إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس المحتلة. قيادة عسكرية وسياسية في ليبيا يرفضون اختيار باشاغة رئيسا للحكومة. في أمان الله. غيض من فيض.
امرأة بدوية مسكت بيتها بليلة الزواج، بنيتي أوصيك هاي الوصايا، هذا زوجك، أولا نامي بعد أن ينام، يعني مو هو قاعد بعده وأنت تروحين تنامين، قد يكون بحاجة إليك، وشرعا هم كذلك أنت تطلبين الإذن، يا فلان أنا أريد أروح أنام عندك حاجة يمي، قلت لكون تنامين بعد أن ينام، بس هذا مو معناه أن تجيب الثنتين لو بثلاثة وهي تنتظرك للصبح، هاي أمراعية المسألة، لكن إذا الزوج موجود وهي تريد تروح تنام، يا فلان لك حاجة معي تحتاجني بشيء، يقول روحي نامي، خذت براءة الذمة. أما إذا نامت وزوجها بحاجة إليها يقول تلعنها الملائكة إلى أن تطلع الصباح، إلى يطلع الصباح. زين، قالت لها واستيقظي قبل أن يستيقظ، وصية كلش مهمة، لأن الإنسان من ينام يتغير وضعيته، شكله، عيونه، شعره، فهاي البنية إذا نامت أكيد تتغير، فتقول لها يا بنتي فزي قبل لا ينام، قبل لا يقعد، يقعد يلقاك مرتبة معدلة، محضرت له شاي، محضرت له كذا، كون من تندهينه بابتسامة حلو، شعر مرتب. إذا هو يقعد قبلك ويشوفك بهاي الوضعية ايش راح يشوف؟ يمكن يكرهك يا بنيتي. فقالت له كون تقعدين قبل لا يقعد، وخاصة نساعدنا ساعات، وقتي ساعتك، قعدي قبل لا يقعد، حضري نفسك، رتبي روحك، تعالي صحي. ثلاثة، قلت لها اكتمي من الأقوال أسوأها، كلماتك اختاريها، اختاري كلمات حلوة دائما حتى وإن كنت غاضبة. قلت لها بنيتي ترى الضربة الطيب والحجاية ما الطيب، يعني المرأة إذا سمعت زوجها حجاية يوم من الأيام يظل طول عمره يتذكرها ما ينساها، يمكن الضربة الطيب والجرح يندمل وين تنتهي المسألة، لكن يبقى يوم من الأيام إنك أنت قلتي لفلان حجاية. بعد قلت لها دير بالك على ذانه وعلى خشمه وعلى عينه. شلون ذانه؟ قلت لكم انه لا تسمعين حكاية مو حلوة يبقى يذكرها، ولا يشم منك ما يكره، لان الريحة سبحان الله منطبقة مع الشخصية، يعني انا احط عطر معين، اللي اخواني اللي متعاملين وياي يمكن اذا يروح بغير دولة يشم نفس العطر يذكرني، لان عطر الى ارتباط بالشخصية في الذاكرة الانسانية. فقالت لي لا يشم من عندك فد يوم ريحة كريهة، حاولي انه دائما تكونين نظيفة مرتبة، تخلصين الطبخ، خذيلك حمام، بدلي هدومك، استخدمي مسواك، استخدمي عطور، لان المرأة ريحانة. زين، بعد قلت ودير بالك على عينه ألا يراكي في موقف، هاي اللي قلت لكم أنه يكون تقعد قبل لا يقعد حتى لا يقتقع عينه على منظر غير صحيح. بعد قالت لها أحبي ما يحب وإن كان غير محبوب، يعني الرجل يحب فلان مرقة، نقول يعني فلان طأكل، المرأة ما تحب هاي الأكلة، ما تقول لها أنا ما أحبها، يعني ما كذا لا تجيب طارية، لا لا، قلي لها أنا ما أحبها، حب اللي يحبه وإن كان غير محبوب بالنسبة لك حتى تتوافقين وياه، وكرهي ما يكره وإن كان غير مكروه، يعني هو يكره مثلا الأكلة الفلانية، يكره العطل الفلانية، قولي أنا هم أكرهها، مو تعانديني، لا أنا أحبه وأنا أفضله، حتى يصير هناك افتراق. فهذه البدوية جدا رائعة. قلت له من يجي تعبان لا تفتحين وياه موضوع، هذا جاي هم الدنيا هم الشارع مشاكل العمل واحد مأذي يفتح الباب يلقاك انت طنبورة قبال وجهه يكث سكته برا ما مرتاح يطب لك بيت ما مرتاح. فانت من تشوفينه يدخلوا عندك موضوع خليه يتغدى خليه ينام نومته يقعد من النوم حضري له شاي وقل له يا فلان ده سولف وياك مو افطري يكون مرتاح رايق. اما هو جاي من برا وانت فلان كذا فلان كسر كذا فلان كذا كذا احشايتين ثلاثه يعيط وياك وبعدين يتوصل الى الطلاق لان هو مرهق تعبان. فقالت له ضم احشايتك دائما ضميها الكلام اللي بالبيت لا يطلع برا لا تصيري مثل بيت العنكبوت زوجي كذا زوجي كذا وهاي تتكلم عن زوجي لا لا الاسرار اذا بينك وبين احشايه يكون ما تطلع لاهلك لا توصلينها هي تقول لبتها تقول لا ما اريد تجيبي لي حكايه ما اريد تجي لي زعلانه. هذه الوصايا اللطيفه يا بنيتي صبري على زوجك زوجك مو مثل ابوك يمكن عنده يوم عنده يوم ما عنده فاذا عنده قولي له الله يرزقك واذا ما عنده قولي له الله ان شاء الله يرزقك وانا اتحمل معاك تحمليه بالضيق حتى يصرف عليك بالنفاهيه.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجايا ويهنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. حسام التميمي تلميذي كان من أيام التعليم وعملي كمعلم بالمدارس الابتدائية. يوم من الأيام إجاني للقهوة ينخاني قال لي استاذ أمروتك أردنخاك نخوة. قلت له أبشر قولي وليدي. قال لي أريدك تجي وياي البيت نتصالحني ويا أبوي. هسا أنا رجال أبو حسام ما ملتقي بي غير مرة أو مرتين الحد السلام عليكم السلام ما عندي ميانة وياه. فقلت له ولك أنا ما شايف أبوك غير مرة مرتين فمن يقول راح يقبل وصاتي بعدين تعال قل لي أنت شو مسوي اللي أبوك زعلان عليك. فقال لي استاذ بسيطة تعال وياي وإن شاء الله يرضى هو يحبك ويسمع برامجك بالراديو وأدري بيه هواي يحترمك. قلت له خوش نجرب والله كريم. طبينا البيت أبو حسام والرجال احترم وقدر لكن من شاف ابنه اغتاظ كلش. فأني قبل ما أقدم له طلب الوساطة والمصالحة ما بينه وبين ابنه قيت خل أعرف سبب الزعلة أول مرة. فسألته قال لي ليش هو ما قايل لك؟ قلت له لا. قال لي مو يخجل يخجل يقول لك ابني هذا يشتغل ويا الأمريكان اسمه مترجم بس ما أدري شنو أصل وتفاصيل شغله وياهم. راد الولد يحكي أشرت له اسكت أنا هم اختاضيت كلش من قال لي يشتغل ويا الأمريكان، لكن لملمت روحي وغطيت غيظي وقلت لأبو حسام يا أخوي هسه هي ظلت على حسام، شو هي من الباب للمحراب تشتغل ويا الأمريكان وبيها العميل والجاسوس، ظلت على الفقير. قال لي وبقوة، حسام مو فقير، حسام خريج هندسة ويقدر أحسن شغل يشتغل، وأنا مستعد أساعده بكل شيء وانطيه كل اللي يريده، بس لازم يبطل من الشغل ويا الأمريكان ويقدم استقالته. بعدين حسام شغلته تختلف عن الباقين. قلت له شلون؟ أخذني من يدي وداني على غرفة، بالغرفة لقي الصورة، صورة مرة بالثلاثينات، قال لي هاي أم حسام، وصورة ولد عمره 7 لـ 8 سنوات، قال لي هذا وسام، وطفل ثاني عمره 5 سنوات، قال لي هذا عصام، وصورة بنوتة عمرها مو أكثر من 3 سنوات، قال لي هاي مرام. كلهم ذولا كتلهم الأمريكان بالـ91 بملجأ العامرية. حكاها وصوته مخنوق بالعبرة، وأنا من سمعته تراخيت، تراخت رجلي وقعدت على القاع. باوعت الحسام لقيته ما هو من الخجل كان طالع من البيت. كم جرح وجرح تارك الأمريكان بقلبنا، لو نريد نعد المصايب والجرائم المرتكبه الأمريكان بحق العراقيين راح يصير تقويمنا كل مناسبات ضيم ومصايب. كم ثار وثار لازم ناخذه من الأمريكي حتى تفوخ قلوبنا. 13 شباط ذكرى فاجعة أليمة على قلب كل عراقي شريف وأصيل، ما يمر ذكرها إلا ما تزيد غيظة وغضبة على كل معتدي ومحتل وخصوصا الأمريكي. الشر المطلق وأساس كل فتنة وإرهاب جرى ويجري بالعراق والمنطقة كلها. بـ13 شباط سنة 1991 طائرات الشبح الأمريكية وخلال العدوان الأمريكي الشاركت بيه 34 دولة، وشارك بيه كل العمق العربي اللي يزامط بيه بعض العراقيين. ذبن قنبلتين ذكيات موجهات بالليزر على ملجأ مدني بحي العامرية ببغداد. القنبلة الأولى كان وزنها 2000 رطل، يعني أكثر من 4 أطنان قنبلة واحدة. هاي زرفت القاع وكل الكونكريت المسلح مال الملجأ، والثانية دخلت بالثقب وانفجرت داخل الملجأ وحرقت 200 عراقي أغلبهم من النساء والأطفال. وهذا جزء من جريمة كبرى ارتكبها الأمريكان من تاريخ 17 كانون الثاني سنة 91 اللي بدأوا بيه قصف بغداد. وحسب اعتراف الصحافة الأمريكية نفسها، أسقطت الطائرات الأمريكية والترنيدو البريطانية بعملياتها العسكرية اللي استمرت 42 يوم 88,500 طن من الذخائر على الكويت والعراق، وأغلبها على العراق. أعيد الرقم يا العراقي اسمع، 88,500 طن من الذخائر على الكويت والعراق، وهاي الحمولة تعادل 7 قنابل ذرية بحجم القنبلة الذرية اللي ضربت بها أمريكا هيروشيما اليابانية. 7 قنابل، يعني شلون؟ يعني وكأنه أمريكا كانت تضرب العراق تقريبا كل أسبوع تضربه بقنبلة ذرية أكبر من حجم قنبلة هيروشيما. اصحى يا العراقي النايم وغاط بأحلام أمريكا الوردية، اصحى يلتحجي بالسيادة الوطنية وانت يومية ذاب شكل حطب بنار الفتنة بين العراقيين، اصحى يلتحجي بالإصلاح وبناء العراق وانت إلك إيد وحصة بكل الفساد والسرقة لطات أموال العراقيين بكل العملية السياسية من 2003 إلى اليوم. اصحى بويا اصحى، يل ترفع شعار كلا كلا أمريكا وكلا كلا للتطبيع وانت كل خطواتك هي ما تفرح غير الأمريكي والإسرائيلي والوهاب السعودي والإماراتي وتحزن وتألم كل عراقي غيور. اتذكر جرائم الأمريكان وخاف الله واتقي الله بالعراقيين ودماءهم. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه خفايا وغياهب الكيان الصهيوني وأبرز ما تعصف به في الداخل من أزمات اجتماعية وسياسية وأمنية خانقة. نتناول في حلقة اليوم بالدراسة والتحليل أهم موجات الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية بهدف تغيير الخارطة الديمغرافية لصالح اليهود. عنوان حلقة اليوم: موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
سيداتي أنساتي سادتي، حسب سجل التقرير دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية لعام 2013، أن أكبر موجات الهجرة اليهودية كانت بين عامي 1948 إلى 1951، إذ سجلت وصول حوالي 677 ألف نسمة، وكذلك خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا، إذ وصل حوالي 1,000,000 مهاجر من اليهود السوفيت. وتعد الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي سابقا هجرة نوعية ومتميزة في تاريخ الهجرات اليهودية إلى فلسطين، سواء من حيث الكم الحجم الضخم لعدد المهاجرين أم من ناحية النوع، نوعية المهاجرين وما يمتلكونه من مال أو خبرات علمية وعملية يستفيد منها الكيان الصهيوني في مجالات الحياة كافة. ومن الجدير بالذكر أعزائي الكرام أنه منذ قيام الكيان الصهيوني سنة 1948 ولغاية عام 2013 وصل أكثر من 3 ملايين يهودي مهاجر إلى فلسطين المحتلة. تمتاز دولة الاحتلال الصهيوني بأوسع هوة من الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته. طيب أعزائي الكرام، والآن باسمكم أحيي الأستاذ علي العبودي المحلل السياسي من العراق في هذا اللقاء. بداية السلام عليكم أستاذ علي العبودي. يعني وصل أكثر من 3 ملايين يهودي مهاجر إلى فلسطين المحتلة منذ قيام الكيان الصهيوني، لكن هذا الكيان يمتاز بأوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته، لماذا؟ هل يرتبط ذلك بطبيعة اليهود المهاجرين؟ تفضل.
حقيقة اليهود بطبيعتهم يعني قائمة على قضية حب المال وجمع المال. اليهود الصهاينة اللي منتشرين بالعالم بشكل عجيب، وخصوصا مركزهم الأساسي في أمريكا. هؤلاء لهم اليد الطولة، وحقيقة يمتلكون أغلب مقدرات الجانب المالي في العالم. يعني هناك عوائد كثيرة معروفة من العوائد اللي تمتلك تريليونات من الدولارات من اليهود، مثل عائلة روشيلد وغيرهم. أكيد هناك فاصلة كبيرة بين هذه الطبقة وهذه الطبقة الثانية اللي هي تتحكم حقيقة بمقدرات العالم الآن، يعني الصهيونية العالمية اللي تمولها كأعضاء دائمين في داخل هذه الحركة، هم حقيقة كبار تجار العالم. يعني أغلب مصانع الأسلحة، التجارة العالمية الكبيرة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، يهيمنون عليه هؤلاء اليهود الصهاينة. فأكيد اليهود اللي يعيشون حالة الفقر في دول أخرى، هناك فاصلة بينهم بين هذه الطبقات المترفة والغنية، واللي حقيقة الآن مركز يعني مركز القرار من ناحية السلم أو إعلان الحروب أو إقامة المعاهدات يمتلكوها هؤلاء اللي هم أصحاب المقدرات والثروة المالية الكبيرة. فأكيد أن هناك فاصل، هناك هوة كبيرة بين هذه الطبقتين.
مستمعينا الكرام، بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى، عملت الحركة الصهيونية العالمية على أن تحل الولايات المتحدة محل بريطانيا في احتضان أهدافها، وفيما يسود اعتقاد راسخ ومهيمن لدى الأنظمة السياسية العربية ولدى الكثيرين من العاملين في الحقل السياسي والإعلامي العربي وحتى في الأوساط الشعبية العربية، يقوم على أساس أن إسرائيل هي التي توجه السياسة الأمريكية في العالم العربي وتحدد لها مواقفها من الصراع العربي الصهيوني. هناك رأي آخر في العالم العربي ينظر إلى هذه العلاقة من منظار مختلف، حيث إن هذه العلاقة ليست بين طرفين متكافئين، وإنما هي علاقة متعددة الجوانب ومتشابكة ومعقدة.
نعم أعزائي المستمعين، المسألة الجوهرية في هذه العلاقة أن المشروع الصهيوني قبل أن يتجسد ماديا في قيام دولة مزعومة اسمها إسرائيل، ارتبط تاريخيا بالمراكز الإمبريالية العالمية. ينفذ المخطط الإمبريالي على الصعيد العام، لكنه يحتفظ لنفسه بتجسيد مصالحه على الصعيد الخاص. ومنذ مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى، عملت السياسة الخارجية الأمريكية خلال تلك المرحلة على إقرار حق اليهود الأمريكيين في فلسطين وإقرار حق الحماية القنصلية لليهود. وكان الكثير من الساسة الأمريكيين يعارضون مثل هذا التدخل لصالح اليهود لأنه مضر بالمصالح الاقتصادية والسياسية لأمريكا في المنطقة.
مستمعينا الكرام، وأنا بدوري أيضا أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ علي العبودي. أستاذ العبودي، كيف استفادت الحركة الصهيونية من تزعم أمريكا للعالم بعد الاستعمار البريطاني؟
الحركة الصهيونية موجودة الآن، استفادت من الولايات المتحدة الأمريكية. لو نرجع قليلا إلى تاريخ الحديث، يعني ما رح بعيد، من بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت قوة كبيرة عالمية على الوجود. يعني بعد أفول المملكة المتحدة بريطانيا العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت قوة كبيرة سيطرت على العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. فالحركة الصهيونية حقيقة حاولت أن تختفي وراء هذه القوة المتنامية والكبيرة واللي تحاول السيطرة على العالم بشكل كبير. نقلوا رؤوس أموالهم، كل رؤوس الأموال قبل استثمارات رؤوس الأموال من التجار الكبار للحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح لهم نفوذ كبير وكبير داخل المؤسسات والمراكز السياسية والمهمة في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هدف واحد، وهو تمرير المشروع الصهيوني في العالم. فاستغلوا ظهور هذه القوة العالمية على الوجود، فاختفوا وراءها، وبشكل وآخر بدأوا يتحكمون بإصدار القرار السياسي المهم والاستراتيجي من خلال هذه القوة، من خلال ما يمتلكونه من أموال ووسائل الضغط على الحكومة الأمريكية. والمعروف أنه اللوب الصهيوني وتأثير على مركز القرار في الكونغرس، وحتى مسألة ترشيح الرئيس الأمريكي إذا لم يحظى بموافقة اللوب الصهيوني والصهاينة، فما أعتقد أنه يكون له حظ في الرئاسة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محور هذه الحلقة موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لما كان المشروع الصهيوني ليس سوى مشروع استعماري عسكري بريطاني أمريكي، فإنه منذ أن أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض 1939 لم تعد حاضنة ملائمة لاستمرار المشروع الصهيوني. عمد زعماء الحركة الصهيونية العالمية إلى عقد مؤتمر بلتيمور عام 1942 الذي كان يعني نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أصبحت القوة الصاعدة والقائدة للمعسكر الإمبريالي خلال الحرب العالمية الثانية. ولهذا السبب قرر المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بلتيمور ضرورة أن يكون هناك 40% من الأعضاء المشتركين في المجلس الصهيوني من الولايات المتحدة. وعندما تم إعلان قيام دولة الاحتلال، قال أحد أعضاء المنظمة المسؤولة عن التمويل اليهودي في أمريكا سائلا بن غوريون عما يطلبه الكيان الإسرائيلي من يهود أمريكا، فأجاب الأخير: الدولة الجديدة سوف تحتاج إلى عون الولايات المتحدة لتستطيع البقاء.
وللمرة الأخيرة مستمعينا الكرام نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ العبودي. أستاذ، ما هي الأسباب التي أدت إلى نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعقد زعماء الحركة الصهيونية العالمية مؤتمر بالتيمور عام 1942؟ تفضلوا.
ما هو مؤتمر بالتيمور؟ قبل مؤتمر بالتيمور الحركة الصهيونية يعني وعد بالتيمور التخويني البريطاني لإقامة وإنشاء كيان صهيوني في فلسطين. أقام تيودور هرتزل اللي هو يعتبر الداعية الأول للفكر الصهيوني في سنة 1897 بإقامة مؤتمر في مدينة بازل في سويسرا لتأسيس كيان خاص لليهود في فلسطين. هذا بداياته. ما يخص مؤتمر بلتيمور، المؤتمر هو حقيقة عقد في مدينة نيويورك في فندق بلتيمور سنة 1942، وحضر هذا المؤتمر ما يقارب 600 مندوب وزعيم صهيوني من 18 دولة. الغرض من عنده هو حقيقة مطالبة بتأسيس كيان صهيوني إسرائيل لليهود، اليهود في فلسطين، وتعتبر وتكون كدولة لليهود. أما ما هي الأسباب اللي أدت إلى نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية المتحدة؟ أنه لاحظوا هذه القوة اللي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية اللي تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، فتم نقل هذه الحركة حركة الصهيونية إلى هناك، وتم إيداع الأموال الطائلة اللي تقدر بالتريليونات في البنوك الأمريكية. ووجدوا يعني من خلال هذه الأموال اللي تم إيداعها في هذه البنوك أنها سوف تكون ورقة ضغط على الحكومة الأمريكية من أجل تمرير مشروع الحركة الصهيونية، وهو إقامة كيان ودولة إسرائيلية في فلسطين، وتحشيد الرأي العالمي من أجل تأييد ونصرة هذه الدولة المزعومة في فلسطين من خلال القوة التي تمتلكها أمريكا، من خلال الهيمنة والتسلط على الدول والشعوب في منطقة العربية والإسلامية والعالم بشكل كامل. لاحظ الصهاينة أن حلمهم بإقامة هذه الدولة وتأييد هذه الدولة ودعم هذه الدولة وحماية هذه الدولة لا يكون إلا وراءه قوة كبيرة اللي ممكن أن تسيطر على العالم بقرار سياسي وما شابه. لذلك نقلوا مركز الحركة الصهيونية إلى هنا. ومعروف منظمة إيباك اللي هي منظمة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، هذه المنظمة هي اللي تكون حقيقة صاحبة القرار السياسي ولها النفوذ الكبير على كل المؤسسات والمراكز ذات القرار الأساسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعينا الأفاضل، تشير المعطيات الإحصائية الصهيونية إلى أن أكثر من 20% من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1948 و 2008 للميلاد قد غادروا فلسطين المحتلة نتيجة عدم قدرتها على التكيف مع ظروف حياة مختلفة كليا عما هي عليه في البلدان التي نشأوا فيها. وهكذا أصبح الكيان الإسرائيلي من منظور المصالح الاستراتيجية الأمريكية قاعدة عسكرية متقدمة في فلسطين المحتلة، ومركزا إقليميا يقوم بدور وظيفي عسكري لقمع النضالات الوطنية والقومية لحركات التحرر الوطني العربية.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الكيان الصهيوني بفعل خارجي إمبريالي أساسا، ارتبطت إسرائيل بنيويا بمركز الرأسمالية العالمية والقوة القائدة لها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية، وبمراكز القوى الاقتصادية المتنفذة فيها، ومن ثم بالاستراتيجية الكونية لهذه الإمبريالية الصاعدة الهادفة إلى بسط سيطرتها ونفوذها في العالم العربي، مستفيدة من تقهقر القوتين الاستعماريتين الآيلتين للأفول بريطانيا وفرنسا.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيها موضوع موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، الذي سنتعرف من خلاله حياة العارف الإيراني الكبير السيد مير سيد علي الهمداني، أحد كبار الحكماء والعرفاء الإيرانيين في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي. فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا، تعرفنا في حلقاتنا السابقة على العارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني، الذي ولد في يوم الاثنين 12 من رجب الأصب عام 714 للهجرة القمرية، وكان والده أمير شهاب الدين بن حسن بن السيد محمد الهمداني، وكان حاكما لهمدان، ويعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.
فالهمداني يعتبر من كبار العارفين الذين كرسوا حياتهم لنشر أحكام وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كشمير وطاجيكستان، ومن كبار المتصوفين في سلسلة الطريقة الكبروية الصوفية.
أعزائنا، لعارفنا الهمداني أكثر من 110 كتاب ورسالة ومجموعة شعرية، وتعتبر مؤلفاته فريدة من نوعها من حيث المضمون وسلاسة تعبيرها، وتتنوع آثاره بين التفاسير والرواية والفلسفة والحكمة والأخلاق والعرفان والأدب، ولا تزال مؤلفاته ورسائله التي كتبها على شكلها الأول الذي كتبه بخط يده ولم يتم نشرها أو طبعها من قبل أي جهة علمية وبحثية، وتعتبر مباحثه الفلسفية معمقة، بحيث أن الفيلسوف هنري كوربن وصف مؤلفات العارف الهمداني بأنها مقدمة لسبك جديد في الفلسفة.
ويمكن لآثاره أن تنير الدرب للفلاسفة إذا ما تم طبعها ونشرها وتكثيرها. فللعارف الهمداني شخصية دينية وعرفانية يمكن التعرف عليها من خلال كتابه ذخيرة الملوك، والذي تضمن مفاهيم ونصائح ودروسا في المعرفة والعدل والعرفان والأمانة للحكام وعامة الناس. كما يشكل كتابه ذخيرة الملوك مقدمة لبناء المجتمع السليم والسعيد، إذا ما التزم الحكام بإرشاداته التي أوردها في كتابه.
نعم مستمعينا، فهو يشتمل على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة للكتاب، ويؤكد فيه العارف الهمداني أن السبب في هذه التسمية أي ذخيرة الملوك يعود إلى المفاهيم والمواضيع التي تضمنها الكتاب. وحسب الكثير من المؤرخين إن أغلب مواضيع الكتاب هي في الحقيقة ترجمة وتلخيص لكتاب إحياء علوم الدين للعلامة أبي حامد محمد الغزالي. واللافت أن الهمداني لم يذكر اسم الغزالي في الكتاب سوى لمرة واحدة دون الإشارة إلى وجود أي ترجمة أو نسخ لمواضيع كتاب الغزالي.
محبتنا أحييكم أجمل تحية حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لما تبقى من هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
أعزائنا، يتطرق العارف الهمداني في كل باب من أبواب كتابه ذخيرة الملوك في المقدمة إلى آيات وأحاديث، ثم يعرج إلى مواضيع أخرى مشابهة وأقوال وأحاديث لكبار الصوفية والعرفاء. اللافت أن العارف الهمداني ألف كتابه ذخيرة الملوك وفقا لعقائد أهل السنة والجماعة، ثم يتناول فيه البحث بشأن آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وما كان يصبو إليه المؤلف هو تقديم المواعظ والإرشادات لأتباع المذهب السني وتبيين أبعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دون أفكاره بشكل بحيث أن القارئ يتبادر له بأن المؤلف من أتباع مذهب أهل السنة والجماعة وليس من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأن المواضيع التي تضمنها الكتاب لا تزال إلى اليوم تعتبر من المصادر المهمة في المدارس الدينية.
وقد تم ترجمة كتاب ذخيرة الملوك في القرن العاشر الهجري القمري من قبل الكاتب والمترجم والأديب التركي مصلح الدين مصطفى بن شعبان، ولا تزال نسخ خطية من هذا الكتاب موجودة في أبرز المتاحف والمكتبات في إيران وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأفغانستان. وقد طبع كتاب ذخيرة الملوك في بومباي لأول مرة بالطباعة الحجرية.
مستمعينا الأفاضل، من مؤلفات الهمدانية الأخرى كتاب سير الطالبين الذي يعتبر من أبرز الكتب في العرفان، ويتناول فيه الكاتب آداب وسلوك وبيان الحقائق العرفانية لإرشاد الطالبين للتعرف أكثر على حياة التصوف. وإن المواضيع والأفكار التي يتضمنها كتاب سير الطالبين يشبه إلى حد كبير كتاب ذخيرة الملوك، إذ يبدأ الكاتب بحثه بكلمة أيها العزيز، ويتناول في أبحاثه الآيات والأحاديث والأشعار باللغتين الفارسية والعربية، بالإضافة إلى مقالات لكبار رجال الصوفية، فيما يشتمل القسم الأعظم من هذه الرسالة على المواضيع المتنوعة والرائعة من حيث السبك والمضمون والهدف.
ولعارفنا الكبير السيد مير سيد علي الهمداني أيضا كتاب رسالة القواعد العشرة الذي يعتبر من المقالات القصيرة حول كيفية تعرف الطلاب والمحققين على الذات الإلهية. وتنقسم الرسالة على ثلاثة أبواب، وهي المعاملات التي تخص الزهاد والمتصوفين، والباب الثاني هو لأصحاب الطريقة والعاملين على تزكية النفس وتصفية الروح والجسد والقلب، والباب الثالث بخصوص الطلاب والمحققين في مجال طريق الحقيقة الإلهية.
وقد تمحورت هذه الأبواب الثلاثة حول سلسلة مواضيع، وهي الزهد والتوبة والتوكل والقناعة والعزلة والذكر والتوجه لله سبحانه وتعالى والصبر والمراقبة والرضا والقناعة. وحسب الأستاذ سعيد نفيسي، إن هذه الرسالة في الحقيقة تعتبر ترجمة لكتاب القواعد العشرة لنجم الدين الكبروي، دون أن تتم الإشارة في البحث إلى اسم الكبروي.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني انساك شلون